أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة. وأن المحقق الحلمي رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى أقسام. انتهى الكلام عن القسم الأول وهو حيوان البحر، وعن القسم الثاني وهو البهائم، ودخلنا في القسم الثالث في الطيور. وعرفنا أن المصنف صنف الطيور المحرمة إلى أصناف. قلنا أن هناك أصناف للطيور المحرمة. مر علينا الصنف الأول وهو الطائر الذي يكون له مخلاب قوي أو ضعيف، قلنا بأنه هذا الطائر يحرم. الصنف الثاني من أصناف الطيور المحرمة ما كان صفيفه أكثر من زفيفه. الصفيف في الطائر هو أن يطير الحيوان مبسوط الجناحين من غير أن يحرك الجناحين، كالنسر، كالصقر، كالشاهين، كالبازي. هذه طيور صفيفها أكثر من لفيفها، يعني أنها تطير عندما تطير تبسط جناحيها فتطير من دون أن تحرك الجناحين، بينما العصافير مثلا أو بعض الطيور الصغيرة هذه تحرك لفيفها أكثر من صفيفها، يعني أنها عندما تطير تحرك جناحيها ولا تبسطهما. على كل حال، الصنف الثاني ما كان صفيفه أكثر من لفيفه، فإنه إذا كان الصفيف يعني الطيران مبسوط الجناحين أكثر من لفيفه، يعني أكثر من الطيران بتحريك الأجنحة، هذا الصنف يكون حراما، فإنه يحرم. ولو تساويا، طبعا ما كان صفيفه أكثر من دفيفه عادة يشاهد في جوارح الطير كالنسر، كالشاهين، كالعقاب، كالبازي وغير ذلك. ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. إذا كان الدفيف بعض الطيور يساوي صفيفها، يعني هي تطير في بعض الأحيان مبسوطة الجناحين وفي بعض الأحيان محركة الجناحين، واضح. أو كان الدفيف أكثر من المبسوط، يعني طيرانها مع تحريك الأجنحة أكثر من طيرانها مع بسط الأجنحة، عندئذ لم يحرم. إنما الحرام ما كان صفيفها أكثر من دفيفها. ويدل على ذلك روايات، منها رواية زرارة عن أبا جعفر الإمام الباقر عما تؤكل من الطير، فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من أصناف الطيور المحرمة ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية. القانصة في الطيور بمنزلة المصارين في غير الطيور، هذا بعض المصارين التي تمتد في بطن الإنسان نسميها احنا مصارين، هذه في الطيور تسمى قانصة. ولا حوصلة، الحوصلة للطير للطيور بمنزلة المعدة لغير الطيور، يعني ما يهضم الأكل في الطيور يسمى حوصلة. هذا الثاني. والثالث الصيصية، وهي الشوكة الموجودة خلف رجل الطير خارج عن الكف، بحيث يستوي عليها الطير، يستوي وزنه، تستوي استقامته، وهي له بمنزلة الإبهام من الإنسان، كما أن الإنسان الإبهام الموجود في اليد مقوم لليد، هذا يسمى إبهام. ما كان من قبيل الإبهام بالنسبة للإنسان في الطيور يسمى صيصية. يقول المصنف أن الصنف الثالث من الطيور المحرمة ما لم يكن فيه قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، فهو حرام، وما له أحدها فهو حلال. الطيور التي فيها أحد هذه الأمور الثلاثة، يعني إما فيه قانصة أو فيه حوصلة أو فيه صيصية، هذه الطيور تكون حلالا. ماذا؟ لأن المحرم ما فقد كل هذه الأمور الثلاثة، مو فقط ما فقد بعضها، لا، ما فقد جميع هذه الأمور الثلاثة فهو الحرام. فإذا وجدت إحدى هذه الأمور الثلاثة في بعض الطيور، هذه الطيور محللة، ما لم ينص على تحريمه. يقول إلا إذا كانت بعض الطيور واجدة لأحد هذه الأمور الثلاثة، وهناك نص شرعي ورواية تحرم تلك الطيور، عندئذ بعد ما يكون المناط على وجود هذه الأمور الثلاثة أو عدم وجودها، وإنما الملاك يكون على الرواية، كما سيأتينا في بعض الحيوانات الرواية تقول بأن هذا الحيوان، هذا الطير، وإن كان فيه قانصة أو حوصلة أو صيصية فهو حرام. عندئذ يكون الملاك هو الرواية للتنصيص الشرعي على حرمة هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع ما يتناوله التحريم عينان. في الحقيقة الصنف الرابع ليس عنوانا جامعا لبعض الحيوانات ينطبق على بعض الحيوانات، وإنما هو ما تناوله التحريم عينان، يعني ما وردت فيه روايات تمنع من أكله. هذه الروايات وردت في بعض الحيوانات الخاصة المعينة، مو عنوان ينطبق على بعض الحيوانات. الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشافي والطاووس. طبعا الخشاف هذا الحيوان الممسوك الواضح، ما يسمى في بعض الاصطلاحات بالوطواط، هم يسموه خشاف، هذا الحيوان الممسوك. وكذا الطاووس، الطاووس أيضا ورد فيه تحريم شرعي في الروايات. ويكره الهدهد، الهدهد مكروه وليس بحرام. وفي الخطاف واضح، وفي الخطاف روايتان، رواية تقول بالحلية ورواية تقول بالحرمة، ودائما لما يتعارض الروايتين أحدها تدل على الحلية والأخرى تدل على الحرمة، يكون تقديم لرواية الحلية ورواية الحرمة تحمل على كراهة. الخطاف طير يؤنس الإنسان بصوته، طير له صوت لطيف يؤنس الإنسان. الخطاف طير يؤنس الإنسان بصوته، وفي الروايات ورد أنه يسبح الله ويقرأ القرآن، هذا وارد في الروايات. وفي الخطاف روايتان والكراهية أشباه. وتكره الفاخثة والقبرة والحبارة. الفاخثة طائر مشؤوم يدعو على أهل البيت كما ورد في الروايات، هذا أكله مكروه. والقبرة أيضا طائر صغير كثير التسبيح كما ورد في الروايات. الحبارة أيضا طائر أكله جيد لبعض الأمراض كالبواسير، وقوي الظهر باعتبار أنه ورد في الروايات أنه كثير الجماع. على كل حال، وتكره الفاخثة والقبرة والحبارة، وأغلب منه كراهية الصرد والصوام. الصرد طائر حجمه أكبر من العصفور، يصيد العصافير ويأكلها، رأسه ضخم، ضخم الرأس والمنقار. الصوام طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في الناخل. هذين الطائرين الصرد والصوام أغلب كراهية من الفاخذ والقبر والحبارة. والشقراق، الشقراق طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض، ألوانه منقط بخضرة وحمرة وبياض. و وإن لم يحرم. يقول هذه كراهيتها أشد من تلك الحيوانات الثلاثة، لكن هذه الثلاثة ليست بحرام. ولا بأس بالحمام كله. الحمام جنس لبعض الأنواع من الطيور، يقع على كل ذات طوق من الطيور، واضح؟ أو ما العنوان العام الآخر أنه ما يشرب الماء بلا مص، وإنما يشرب يجعل الماء في حلقه ثم يرفع رأسه فينزل الماء إلى داخل جسمه. هذه الطيور تسمى بالحمام. غاية الأمر، هذه الحمام بعضه أزرق اللون يسمى القمري أو القماري، وبعضه أحمر اللون ويسمى الدبسي، وبعضه أبيض اللون ويسمى الورشان. ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل، أيضا من نوع من أنواع الطيور، والدراج والغبج، هذه حيوانات تطير وتعجو، تفر بالطيران وتفر بالعجوة، إذا مر علينا التعريف. والقطى والطيهوج والدجاج والكروان، الكروان طائر يشبه البط، والكركي والصعوة، الصعوة طير يعيش قريب الماء يتغذى على الأسماك، ويعبر عنه في بعض الاصطلاحات بالزيطة، في الاصطلاح الجلفي يسموه زيطة. على كل حال، ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة. يقول ما اعتبرناه في الطيور التي لا تعيش في الماء، واضح من أنها لا بد أن يكون دفيفها أكثر من صفيفها، أو دفيفها يساوي صفيفها مثلا. وما اعتبرناه في غير طير الماء من الطيور لأنه لا بد أن يكون له قانصة أو له حوصلة أو له صيصية، يعني ما يكون فاقد لجميع هذه الأمور. كل هذه الشروط نشترطها أيضا في طير الماء، فإن طير الماء أيضا لا بد أن يكون دفيف أكثر من صفيفة حتى يكون حلال، أو دفيفة يساوي صفيفة على الأقل، واضح. ولا بد أن يكون واجدا يعني في جسمه إما القانصة أو الحوصلة أو الصيصية. أما إذا كان طير الماء صفيفه أكثر من دفيفه، هذا الطير يكون بعد شنو؟ طير محرم لشمول ذاك العنوان الذي دلت عليه الروايات. إذا كان طير الماء فاقدا للقانصة والحوصلة والصيصية، يقول هذا الحيوان، هذا الطير، طير الماء يكون حراما باعتبار ما دل على أن الطير الفاقد لهذه الأمور الثلاثة يكون حراما. ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو يعني على الصفيف، أن يكون الدفيف أكثر من الصفيف، أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الأمور الثلاثة. واحد من الأمور الثلاثة إذا كان في جسم الحيوان يكون حلالا، القانصة أو الحوصلة أو الصيصية، فيؤكل يعني طير الماء مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك. هذا الطير إذا توفرت فيه هذه الشروط حتى إذا كان يتغذى على السمك يكون حلالا بذلك، باعتبار أنه لا أكو نص شرعي على تحريمه بالخصوص، ولا أن هذا الطير يدخل في بعض العناوين التي منعت الروايات من أكلها، كما كان صفيفها أكثر من دفيفها، أو كان فاقدا للحوصلة والقانصة والصيصية، أو كان ذا مخلاب قوي مثلا. فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمكين. ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا. هذه الحيوان الطيور المحللة التي مرت علينا سواء كانت مكروهة أو لم تكن مكروهة، المهم أنها محللة. هذه الطيور إذا تغذت على عذرة الإنسان تكون محرمة. واضح؟ لماذا؟ لأنها تكون جلالة. الحيوان الجلال هو ما تغذى على عذرة الإنسان. هذا الطير الحلال المحلل الأكل إذا تغذى على عذرة الإنسان يكون طيرا جلالا فيكون حراما حتى يستبرئ. يقول إذا استبرأ هذا الطير عندئذ يكون حلالا باعتبار أنه يخرج عن حكم الجلال. قال ولو اعتلف أحد هذه يعني هذه الطيور المحللة عذرة الإنسان. ليش محللة؟ لأن الحيوان الطيور المحرمة من أساسها محرم، سواء أكلت من صارت جلالة أكلت من عذرة الإنسان أو لم تأكل هي من أصلها محرمة. ولو اعتلفت أحد هذه عذرة الإنسان محضن، محضن يعني تغذت على عذرة، مو أنها أكلتها مرة واحدة، لأنه كون الحيوان جلالا لا يكفي فيه أن يأكل عذرة الإنسان مرة واحدة، بل لا بد أن يصير عذرة الإنسان تصير غذاء له يتعود أكل عذرة الإنسان. لحقه حكم الجللي يعني الحرمة ولم يحل حتى يستبرئ. الآن يتعرض لاستبراء بعض الحيوانات فتستبرئ البطة يعني التي صارت جلالة وما أشبهها يعني ما كان من صنف البطة شبيه لها بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يعني غير البطة وغير الدجاجة من هذا الصنف يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شيء موضح. يقول النص الوارد في استبراء بعض الطيور إنما هو وارد في البطة، وارد في الدجاجة أن البطة تستبرئ بخمسة أيام، الدجاجة تستبرئ بثلاثة أيام. ما خرج عن البطة والدجاج هذا لم يرد فيه تحديد شرعي في مدة استبراء. عندئذ لا بد أن نرجع إلى العرف، فيكون العرف هو الذي يحكم أن هذا الحيوان الجلال خرج على الاستبراء أو لم يخرج. في العرف في بعض الحيوانات يحكم بأنه لا بد أن تتغذى من العلف الاعتيادي العلف الطاهر مدة 10 أيام. في بعض في بعض الطيور قد يحكم العرف بأنه لا بد أن تتغذى من العلف الطاهر مدة 5 أيام. لماذا؟ لأن بعض الطيور خروجها عن الجلال واستبراؤها من الجلال يختلف عن بعض الطيور الأخرى. الملاف هو التحديد العرفي. وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلال يعني عرفان إذ ليس فيه شيء موضح يعني ليس فيه نص شرعي يحدد مقدار الاستبراء. وتحرم الدنابير والذباب والبغل هذه محرمة أيضا تحريمها لعله ما ورد فيها روايات لكنه لعله باعتبار أن هذه من الأمور من الخبائل. وبعض ما يؤكل حلال وبيض ما يؤكل حلال وكذا بيض ما يحرم حرام. يقول الطيور المحللة بيضها أيضا يكون حلالا والطيور المحرمة بيضها أيضا يكون حراما. ومع الاشتباه طبعا هذه مروية ومع الاشتباه يعني عندما يشتبه بيض الطيور المحرمة مع بيض الطيور المحللة بحيث ما يمكن تشخيص هذا البيض عن ذاك، البيض المحرم أكله عن البيض المحلل أكله، يقول يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفاق. يقول عندما يصير اشتباه البيض الذي يكون طرفاه مختلفين من حيث الحجم واضح يعني من 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 هذه الجهة مثلا كبير من تلك الجهة صغير هذا يؤكل، أما ما كان حجمه من كلا الجهتين بنحو واحد بحجم واحد هذا البيض لا يؤكل. ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق. والمجثمة حرام وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت. هذين الطريقتين كان يستخدموها في زمن الجاهلية، فعل من أفعال الجاهلية، كانوا يجعلون حيوان كغرض كهدف ويرموه بالنشاب، يرموه بالنشاب حتى يموت. واضح؟ هذه يسموه المجثمة أو المجثمة. المصبورة هي التي تجرح، مثلا تضرب بالسيف فتجرح وتحبس حتى تموت، يحبس هذا الطير حتى يموت. هذين الطريقتين، أو بعبارة أخرى، بعبارة أوضح، هذين الحيوانين الذين يرمان بالنشاب أو يجرحان حتى يموتان، هذين الحيوانين حرام، دلت الروايات على تحريم ذلك. فالمجثمة ما معين أنه أي طير، أي طير جعل هدفا فيرمى بالنشاب أو بالسهم حتى يموت، هذا يسمى أي طير منه يسمى المجثمة. والمجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا يعني هدفا للرمي، غرضا يعني هدفا للرمي، وترمى بالنشاب، النشاب نوع من أنواع النبي، حتى تموت. والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت. طبعا الحرمة هنا باعتبار أن هذه الحيوانات الروايات وردت بها، لكن لماذا هي حرام؟ باعتبار أن هذين الحيوانين اللذين يموتان بهذه الطريقة لم تحصل فيهم التذكية. واضح؟ مع أنه ممكن التذكية، مع إمكان التذكية لم يذكران هذا الحيوان. واضح؟ التذكية الشرعية التي هي الذبح الشرعي لم يحصل على هذا الحيوان، وإنما هذا الحيوان إما يجرح ويحبس حتى يموت، أو يجعل غرضا فيرمى بالنشاب حتى يموت. القسم الرابع من أقسام الطيور المحرمة، من أقسام الأطعمة والأشربة، الجامدات، ولا حصر للمحلل منها. يقول عندنا أصالة، وهي أصالة الحل، يعني أن الجامدات بشكل عام ما لم ينص على تحريمه برواية أو آية، هذه الجامدات بشكل عام الأصل فيها هو الحلية. غاية الأمر بناء على هذا لابد أن نعرف المحرمة، وهي التي ورد فيها نص على التحريم، إما نص بشكل رواية أو بشكل آية. ولا حصر للمحلل منها، يعني من الجامدات، باعتبار أن الأصل هو الحلية، فلنضبط المحرم. وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب، بعض الجامدات المحرمة مضى بعضها في كتاب المكاسب، الآن يتعرض لبعض الأنواع. هناك أنواع خمسة يتعرض لها المحقق الحلي بشكل ترتيبي. الأول هي الميتة. الميتة لغة هو الحيوان الذي يموت بأي سبب كان، سواء كان إزهاق نفسه موتا اعتياديا، أو قتلا، أو ذبحا، أو صيدا. واضح؟ أي حيوان يموت بأي طريقة كانت يسمى ميتة، هذا الإصطلاح اللغوي للميتة. أما الميتة بالإصطلاح الشرعي، الميتة الإصطلاحية، هو الحيوان الذي يموت بغير تذكية. واضح؟ أما ما مات بالتذكية الشرعية ما يصدق عليه ميتة، بل يصدق عليه أنه مذكى. واضح؟ إذن الميتة الشرعية مقابل الحيوان المذكى، مذكى إما بالصيد أو مذكى بالذبح الشرعي، وهي محرمة إجماعا. إذن المقصود بالميتة هو الحيوان الميت بغير التذكية، وهي محرمة إجماعا. نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت. يقول الأجزاء، أولا أجمع الفقهاء على أن الميتة محرمة الأكل، وهذا من الأمور المسلمة. غاية الأمر بعض أجزاء الميتة قد لا تحلها الحياة. هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة حتى يصدق عليها الموت. واضح هو العنوان المأخوذ بها أنها لا تحل الحياة، فإذا لم تحل الحياة فهي لا تقبل الموت أيضا، باعتبار أن ما يقبل الموت هو الحيوان الحي، هو الجزء الحي، وهذه ليست حية. نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت، وهو ما لا تحله الحياة. ما هو؟ يقول الصوف والشعر والوبر والريش. طبعا المقصود بالحلية حلية الأكل فيما لا تحله الحياة، مو حلية الأكل. واضح لعله مصاصر الإنسان، مو المقصود هو حلية الأكل، يعني هذه الأمور التي لا تحلها الحياة ثمرة أن يعني الثمرة والفائدة التي تترتب على الحلية مو هي حلية الأكل، وإنما هي حلية سائر الانتفاعات، حلية الانتفاعات بغير الأكل كاللبس وغير اللبس، وهو الصوف والشعر والوبر والريش. الريش بالنسبة للدجاج مثلا، الدجاج الميت، الوبر بالنسبة للبعير الميت، والشعر والصوف، الصوف بالنسبة لبعض الأغنام، الشعر هم لعلهم في بعض الحيوانات. وهل يعتبر فيها الجاز؟ يقول المصنف هل يعتبر في حلية الانتفاع فيما لا تحلها الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش، هل يعتبر فيها الجز؟ يعني قطعها عن الميتة بحيث تصير ريشا وبرا شعرا صوفا بلا أن تتصل بالميتة، هل يعتبر فيها القطع عن الميتة أو لا؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة. يقول المصنف هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة إن قصت عن جسم الميتة إن جزت فلا إشكال في أنها طاهرة، وإن استلت، استلت يعني أخرجت واستؤصلت من الحيوان بحيث كان بعض أجزاء هذا الصوف مثلا أو الشعر أو الوبر أو الريش متصل بجسم الميتة، عندئذ هذا الجزء المتصل اللي كان متصل بجسم الميتة واستؤصل واستل، هذا الجزء المتصل لابد من غسله حتى يكون طاهر فيكون فيجوز الانتفاع به، وإن استلت غسل منها موضع الاتصال، يعني الموضع الذي كان متصلا بالميتة قبل أن تستأصل. هذا الرأي اللي ذكر المصنف، ثم يذكر رأي آخر، وقيل لا يحل منها ما يقلاع، يعني ما يستل ويستأصل، فهذه ما لا تحلها الحياة على القول الثاني إذا جزت تكون محللة الانتفاع، أما إذا لم تجز وإنما قلعت واستؤصلت هذا لا يكون حلالا. المصنف يقول أن القول الأول هو الأشبه، يعني أنها حتى إذا استلت واستؤصلت يغسل الموضع المتصل بالميتة وتكون حلال الانتفاع. والقرن والضلف والسن، يقول هذه الأمور، هذا عطف على الريش، هذه الأمور معطوفة على الريش أو معطوفة أساسا على الصوف، يعني الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والضلف والسن. والبيض، القرن والسن هو واضح، الضلف هو هذا الشيء الذي يكون تحت قدم بعض الحيوانات كالحصان، أجلكم الله، الحصان تكون تحت قدمه هذه الخشبة المتصلة بقدم هذا الحيوان الذي يركض عليها، هذه أيضا من الأجزاء التي لا تحلها الحياة. القرن أيضا، السن أيضا من الأجزاء التي لا تحلها الحياة. والبيض إذا اكتسى القشرة الأعلى، يقول البيض أيضا من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، غاية الأمر بشرط أن تكون البيضة اكتست بالقشر الأعلى، لأن البيضة لها قشر أعلى ولها ختاني وله قشر أعلى، القشر الأعلى يكون قويا، واضح، القشر التحتاني يكون خفيفا مو قوي، القشرة التحتانية ينمو في البيضة قبل القشرة الأعلى. يقول البيضة إذا كانت قد اكتست بالقشرة الأعلى يعني بالقشرة القوي، هاي البيضة هاي القشرة اللي هو الآن نشوفها في البيضة، عندئذ تكون البيضة مما لا تحلها الحياة. أما إذا لم تكن قد اكتست بهذا القشر الأعلى القوي فهي مما تحلها الحياة. والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والأنفحة، الأنفحة ما نعبر عنه الآن بالخمرة، هاي الخمرة التي تخلط باللبن فيصير منها الجبن، يصير منها الجبن، هذا السائل الأصفر الذي يخرج من ثدي الرابع فيعصر فيؤخذ منه مادة، هذه المادة يسموها الأنفحة، تخلط مع اللبن فيصير منها الجبن، معروفة عند العامة بالمجبنة. والأنفحة، الأنفحة أيضا مما لا تحلها الحياة. وفي اللبن روايتان، اللبن اللي يعبر عنه الآن بالحليب، هذا اللبن فيه روايتان أنه مما يحلها الحياة، رواية تقول بأنها مما تحلها الحياة فتحرم، ورواية تقول بأنها مما لا تحلها الحياة فتكون حلالا. غاية الأمر رواية الحل، حلية يعني أنها لا تحلها الحياة، أصح طريقا يعني سند الرواية أصح، جميع الرواة موثقين، بينما رواية التحريم رواية ضعيفة فيها في سندها، بالضبط ما مراجع الرواية، إما الرواية ضعيفة أو أن الأولى على الأقل رواتها أصح من الرواية الثانية. قال وفي اللبن روايتان، يعني اللبن الموجود في ضرع الميتة، وإلا اللبن إذا كان خارجا عن الميتة خب لا إشكال في أنه حلال، لا اللبن إحنا لما نقول أن القرن يعني قرن الميتة، الضلف، السن، البيض يعني البيض الموجود داخل الميتة، جسم الميتة، الأنفحة يعني الخمرة الموجودة داخل جسم الميتة، اللبن يعني الحليب الموجود داخل جسم الميتة، هذا الحليب الموجود في ضرع الميتة فيه روايتان، إحداهما الحل وهي أصحهما طريقا، يعني أصح الروايتين من حيث السند والطريق، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقات الميتة. يقول لأن الميتة عندما يعني الحيوان عندما يموت تتنجس جميع أجزائه، فإذا تنجست جميع أجزاء الظاهرة الأجزاء الظاهرية والأجزاء الباطنية، فهذا اللبن موجود في ضرع الميتة فقد لاقى، لا إشكال أنه لاقى لأن جسم الميتة صار ضرقا له، فهو يلاقي جسم الميتة فقد لاقى النجس فيكون حراما لأنه نجس، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقات الميتة. وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. يقول إذا اختلط لحم ذكي بلحم ميتة بحيث لا يمكننا تشخيص أي من اللحمين هو الميتة حتى نستنبه، وأي من اللحمين هو حيوان لحم الحيوان الذكي مذكى حتى يجوز أكله، في هذه الحالة لا بد من الامتناع منه كله باعتبار أن هذا من موارد العلم الإجمالي بحرمة أكل بعضه، وفي أطراف العلم الإجمالي يقولون يجب الاحتياط إلا إذا علم الذكي بعينه، إذا علم أن هذا الجزء من هذا اللحم المشتبه هذه القطعة من عنده طبعا هي مذكرة، فهذه القطعة المعلومة تكون حلالا باعتبار أنها تخرج عن العلم الإجمالي بحرمة بعضه، حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ الحيوان اللحم الذي يجب اجتنابه هل يباع على من يستحل الميتة؟ يعني على الكفار الذين يستحلون أكل لحم الميتة أو لا؟ يقول المصنف هنا يوجد قولين، القول الأول للشيخ الطوسي في النهاية ولابن حمزة بأنه نعم، يعني يعني يحرم يعني يجوز أن يباع على من يستحل أكل لحم الميتة. واضح؟ وربما قال وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل نعم، هذا القول الشيخ في النهاية وابن حمزة. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكي، إن قصد بيع المذكى حاسب. يقول المصنف بأن القول بحلية بيع الميتة على مستحل الميتة هذا إنما يتم إذا قصد بيع المذكى حاسب، وهو الكلام نوين كلامنا في اللحم الذي الميت، اللحم الذي يشتبه فيه الميت عن المذكى، يعني بعضه ميت وبعضه مذكى، غاية الأمر اشتبه الحال، لا نعلم أي من القسمين المختلطين ميت وأي منهما مذكى. هذا اللحم المختلط المشتبه هل يجوز بيعه على من يستحل لحم الميت الكفار أو لا؟ القول الأول للشيخ في النهاية أنه يجوز. المصنف يقول أن هذا القول بالجواز إنما يتم إذا قصد البائع بيع المذكى فقط، يعني باع نصفه بقصد أنه هو المذكى وأنه باع المذكى. لكن الظاهر أنا راجعت الرواية، الروايات تقول باعه ولا بأس به ولا تقيد البيع بيع بعضه بقصد أنه هو المذكى. الروايات تقول جاز باعه ولا بأس به سواء قصد بيع المذكى منه أو قصد بيع المذكى والميتة. على كل حال ما دام هذا المال ما هذا اللحم لحم مشتبه بين الميتة والمذكى فيجوز بيعه على من يستحل أكله. وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله. هذا مر علينا استثنى قاعدة وهي أن الجزء المبان من الحي يكون ميتا، أي قطعة يد واحد يقطعها من حيوان أو مثلا أذن يقطعها من حيوان أو رجل أو أي شيء آخر، ما دام الحيوان حي الجزء الذي أبين من الحي وقطع من الحي يكون حراما لأنه ميتا. وكل ما أبين من حي فهو ميتا يحرم أكله واستعماله، وهذا دلت عليه الروايات طبعا. وكذا ما يقطع من إليات الغنم فإنه لا يؤكل. إلية الغنم إذا قطعت من الغنم يقول المصنف لا تؤكل هذه الإلية، ولا يجوز الاستصباح به كما لا يجوز أكلها، لا يجوز الاستصباح بها بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة. أما الدهن الذي تنجس بوقوع النجاسة هذا يقال فيه أنه لا يجوز أكله لكن يجوز الاستصباح به. قد تقول ما هو الفرق بين إليات الغنم التي تقطع من الغنم وبين الدهن المتنجس بوقوع النجاسة؟ الفرق هو أن نجاسة إليات الغنم نجاسة ذاتية، الجزء المقطوع من الحي يكون حراما سواء كان إلية أو لم يكن إلية. إذن الإلية وهي الجزء الذي يقطع من الغنم هذا جزء أبين من الحي، والجزء المبان من الحي يكون نجسا يكون ميتة، إذن نجاسة نجاسة ذاتية فلا يجوز، فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به. أما الدهن الذي تنجس بوقوع النجاسة فيه النجاسة هو نجاسة عرضية باعتبار وجود النجاسة العرضية لا يجوز أكله، أما الاستصباح به الإضاءة الاستضواء به هذا يجوز. قال بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة فإنه لا يؤكل لكنه يجوز الاستصباح به. القسم الثالث من القسم الثاني من أقسام الجامدات المحرمة هي المحرمات من الذبيحة، وهي خمس: الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان. الطحال والقضيب واضح، الفرث هو غائط الحيوان وفضلات الحيوان، هذا أيضا محرم من الذبيحة. والأمر الرابع هو الدم، والأمر الخامس هو الأنثيان. طبعا دلت على حرمة هذه الأمور من الذبيحة روايات كثيرة. وفي المثانة والمرارة والمشيمة، المثانة مجمع البول، المرارة هذا الموجود في بطن الإنسان أو في عفوا في بطن الحيوان، في بطن الإنسان هم موجود يسموه مرارة. والمشيمة، المشيمة محل انعقاد نطفة الذكر من الحيوان، المحل الذي تنعقد فيه نطفة الذكر يسمى مشيمة. هذا اللي نسميه احنا عادة الرحم، احنا نسميه الرحم، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ يقول المصنف هناك تردد، والأشبه التحريم لما فيها من الاستخبار، لأن هذه الأمور الموجودة في جسم الذبيحة هذه أمور خبائث، والآية والروايات دلت على حرمة الخبائث. أما الفرج والنخاع والعلباء، الفرج واضح، النخاع هذا الشيء الممدود من فوق الرقبة إلى آخر الظهر، العلباء عصب أبيض اللون يوجد قريب الفقرات، قريب الفقرات يعني داخل جسم الحيوان، داخل يعني وراء النخاع يصير العلباء يسمون. والغدد ذات الأشاجع، غدد هذه غدد بيض توجد في لحم الحيوان داخل اللحم، غدد صغار بيض اللون أو صفر اللون توجد في بعض في لحم الحيوان، ذات الأشاجع يعني ذات الإفرازات. وخرزة الدماغ، هذه الخرزة الموجودة في دماغ الإنسان. والحدق، الحدق أيضا خرزة داخل العين البيضاء، الخرزة البيضاء داخل العين يسموها الحدق. فمن الأصحاب من حرمها، بل هو الرأي المشهور، المصنف قال من الأصحاب لكنه الظاهر أنه الرأي المشهور تحريم هذه الأمور، يعني الفرج والنقاع والعلباء والغدد وخرجة الدماغ والحدق. والوجه الكراهية، يعني أن ما ورد في حرمتها محمول على الكراهية. وتكره الكلى وأذناء القلب، أذناء القلب يعني صمامين الموجودين في القلب، والعروق. ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، واضح، إذا اختلط الطحال مع اللحم فشويا معا طبخا معا. في هذه الحالة يقول المصنف إذا كان الطحال يعني طحال الميتة، هذا المقصود طحال الحيوان، طحال الذبيحة مو طحال الميتة، طحال الذبيحة، إذا لم يكن مثقوبا، ما بيثقوب هذا الطحال بحيث لا يسيل شيء من السائل الموجود في الطحال لا يسيل على اللحم، يقول لم يحرم اللحم، واضح، لأن اللحم طاهر، لا إشكال في أنه طاهر. غاية الأمر قد يتنجس بالسائل الذي يخرج من ثقوب الطحال، فإذا لم يكن في الطحال ثقوب بعد هذا السائل ما راح ينتقل إلى اللحم، عندئذ لا، اللحم يجوز أكله، الطحال لا يجوز أكله، لكن اللحم يجوز أكله. وكذا لو كان اللحم فوقه، يعني إذا كان اللحم موجود فوق الطحال، واضح، فإنه الطحال حتى لو كان مثقوب، لأن ما يسيل إذا كان الطحال تحت اللحم ما يسيل من الطحال من ثقوب الطحال لا يلاقي اللحم، لا يلامس اللحم، فإذا لم يلامسه لا ينجس اللحم فيجوز أكله. وكذا لو كان اللحم فوقه، يعني فوق الطحال حتى إذا كان مثقوب الطحال بعد ما يلاقيه، أما لو كان مثقوبا يعني الطحال وكان اللحم تحته، اللحم كان تحته، فإن هذا اللحم قطعا سوف بالشوي يعني يكون قد يتنجس اللحم، قد تنجس اللحم ذلك، فإذا تنجس عندئذ حرم أكله. أما لو كان يعني الطحال مثقوبا وكان اللحم تحته حرما. القسم الثالث من أقسام الجامدات المحرمة هي الأعيان النجسة، كالعذرات النجسة كعذرة الإنسان وعذرة كل حيوان غير مأكول اللحم، واضح، لأن عذرة الحيوان المأكول كالغنم والإبل والبقر وغير الدجاج هذه العذرة محللة الآكل. أما عذرة الإنسان، عذرة الحيوانات غير المأكولة، هذه العذرات نجسة تكون حراما كالعذرات النجسة. وكذا كل طعام مزج بالخمر، أي طعام يمزج بالخمر يتنجس، فإذا تنجس يكون حراما الآكل. واضح. الخمر هو السائل المتخذ من العنب، مزج بالخمر السائل المخصوص المحرم، أو النبيذ، أو أي طعام مزج بالنبيذ. النبيذ هو المائع السائل المخصوص الذي يتخذ من الشعير والحنطة والتفاح والتمر، فيبقى حتى يحمر، يعني طعمه يصير حامر. هذا الطعام الذي يمزج بالنبيذ أيضا يتنجس فيكون محرما الآكل. أو المسكر، يعني مطلق المسكر، أو الفقاع وإن قل، يقول حتى إذا أو الطعام الذي يمزج بالفقاع. واضح. في العامة ذهبوا إلى حلية الفقاع طبعا، أما نحن نبني على رمته. لماذا؟ لأنه ورد في الروايات أن الفقاع خمر استصغره الناس، فالفقاع هو خمر لكنه استصغره الناس. يقول وإن قل، يعني حتى إذا كان الطعام الذي يمزج بالخمر أو النبيذ أو الفقاع أو المسكر قليلا، أو عفوا وإن قل، يعني حتى إذا كان هذه الأمور الأربع، يعني الخمر أو النبيذ أو الفقاع أو المسكر، كان قد اختلط بالطعام وكان هذه الأمور قليلة، مع ذلك هي توجب نجاسة الطعام، حتى إذا كانت قليلة توجب نجاسة الطعام وبالتالي توجب حرمة أكل الطعام. أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع، يعني الطعام وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول. يقول إذا كان الطعام مائع كالطبيخ أو كبعض الشرابات، واضح، ووقعت فيه النجاسة ولو قليلة نقطة بول، يقول هذا يتنجس. أو باشره الكفار، الكفار أكلوا من هذا، شربوا من هذا الشربة أو أكلوا من هذا الطبيخ المائع، هذا يوجب، يعني إذا لاقى فم الكافر فيتنجس بذلك. أو باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة، لأننا الشيعة لا نفرق بين نجاسة الكفار بشكل عام وبين نجاسة أهل الذمة، يعني الكفار سواء كان حربي أو كتابي أو أهل ذمة كلهم، أو غير كتابي كلهم نجسين برأينا، وإن كانوا أهل ذمة على الأطاف. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.